بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة والهناء، وأسأله جل وعلا لي ولكم ولهم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. كلكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه اليوم هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي في الصحيحين أنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم، أو أي الذنب عند الله أكبر، وجاء في لفظ أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الذنوب تتفاوت فيما بينها، وأعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو من أظلم الظلم. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك لما سأل هذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب وأكبرها، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو المثيل والنظير، هو المثيل والنظير. ثم بعد ذلك ذكر القتل، لما قال: ثم أي؟ يعني ماذا بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خوفا من الفقر وعدم الكفاية. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الولد خشية أن يأكل مع أبيه أعظم الذنوب بعد الشرك، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذا يجمع القتل وقطيعة الرحم، وأيضا الاتصاف بصفة البخل والشح وعدم الرضا بما قدر الله جل وعلا وقضى. ولذلك يدخل في هذا من يعني يقتلون أطفالهم وهم في بطون أمهاتهم بطريق الإجهاض خوفا من الفقر والعيلة والعالة وشحا وبخلا، نسأل الله المعافاة للجميع. ثم قال: ثم أي رسول؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وحليلة الجار هي الزوجة، هي الزوجة، وإنما سميت حليلة لأنها تحل لزوجها، ولذلك قال: أن تزاني بحليلة جارك. وهذا لا يعني أن الزنا بغير امرأة الجار أنه ليس بحرام، لا، الجميع حرام، لكنه بالنسبة لحليلة الجار أعظم، أعظم الذنوب، لأن الجار يعني يتوقع من جاره يعني الحماية والصيانة والحفظ والذب عن عرضه ومنع كل ما من شأنه أن يؤذي الجار في أي شيء من الأشياء. ولذلك هنا عظم الذنب لأن هناك أمان بين الجيران. فالمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي بل يجب على المسلم أن يتأمله وأن يجمعه مع الآية القرآنية التي ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وهي في قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن يقينا شرور أنفسنا وشر الشيطان وأن يلهمنا رشدنا وصوابنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيم. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل.
الله خير، يعطيكم الصحة والعافية وأنت والشيخ والإخوان وياك.
الله يعافيك، جزاك الله خير أبو فيصل، تفضل.
مشكورين مشكورين، مميزين دائما يا شيخ.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
سلم على الشيخ.
الله يحييك، الله يحييك، سلم، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، ميزان حسناتك وأجرك إن شاء الله.
بارك الله
فيك. شيخي أنا بالليل قبل ما أنام أبتدي من البقرة، من الحمد، الفاتحة، واللي حافظني بالليل. فأنا سألت قالوا لا ما تعيد إلا القراءة، يعني بالليل أنا ما حافظنا أكثر الليل، يعني لما يجيني رقاد وأقرأ وأعيده مرتين ثلاثة أرد عليه، هل هذا اللي يسوي غلط ولا جزاكم الله خير؟ يعني أعيده مرتين ثلاثة يعني لما يجيني رقاد
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير ومشكورين.
جزاك الله خير وفيصل، حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يبارك فيك عبد الله، يفضلك.
شكرا على البرنامج القيم.
الله يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين. خواتيم سورة البقرة، متى الوقت الأفضل أقريها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما فرق بين الحمد والشكر؟
إن شاء الله.
ويعطيكم العافية، شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم، أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخ راشد.
عندي أربع أسئلة في الوضوء، جزاك الله خير.
نعم.
السؤال الأول، هل يكفي استعمال المناديل الورقية للاستنجاء أم يجب استعمال الماء؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل الدم ناقض للوضوء؟ والسؤال الثالث، حكم الكلام أثناء الوضوء؟ والسؤال الرابع، ما الحكمة في الوضوء من لحم الإبل؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع الجواب فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على السؤال بفيصل بالنسبة قبل النوم، يقول أقرأ الفاتحة وما أحفظ من القرآن، يقول لأنه لا يأتيني نوم، فيقول أعيد ما أحفظ، أقرأ مرة مرتين ثلاثة أو أكثر حتى يقول أنام، فهل ما أفعله صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة لما ذكره الأخ السائل بارك الله فيه من كونه يردد ما يحفظه من الآيات القرآنية والسور حتى ينام، هذا عمل صالح وطيب، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، واستمر على هذا العمل فأنت تنال بهذا أجرين: أولا قراءة القرآن، والثاني النوم على خير، حيث أنك ختمت يومك وأخلدت إلى النوم على مثل هذه الآيات القرآنية. ولكن أخي الفاضل، أنا أرشدك إذا كان لك همة في هذا أن تقرأ السور والآيات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها عند النوم، منها آية الكرسي، ومنها خواتيم سورة البقرة، ومنها سورة الملك، ومنها أيضا سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، ومنها غافر، ومنها السجدة، هذه كلها كان، ومنها أيضا سورة قل يا أيها الكافرون، وأيضا القواقل الثلاثة بالنسبة لكونها تعويذة تقرأ كل واحدة ثلاث مرات. بالنسبة للقواقل الثلاث، قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، وتنفث في يدك وتمسح سائر بدنك، يكون أفضل ما دام عندك همة ورغبة وتنام على مثل هذه الحالة. وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الأخ عبد الله. يسأل يقول بالنسبة لخواتيم، يقول سورة البقرة ما أفضل وقت لقراءتها؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قرأ خواتيم، من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته، في ليلة كفته، وفي ليلة المقصود فيها في الليل، ولو أخرها قبل أن يعني النوم يكون أفضل، لكن لو قرأها من بعد العشاء فإنها كافية له بإذن الله جل وعلا.
أيضا فالشيخ يقول ما الفرق بين الحمد والشكر؟
الحمد لله، بالنسبة للحمد والشكر في خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى أن الحمد والشكر معناهما واحد وليس بينهما فرق، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن بين الحمد والشكر فروق، بين الحمد والشكر فروق، ويقولون بأن الحمد يختص باللسان، وأما الشكر فهو باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، هذا أحد الفرق. والفرق الثاني قالوا بأن الحمد إنما يقوله الإنسان يحمد الله في مقابل نعمة وأيضا في مقابل غير نعمة، يحمد الله على كل حال، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة، ولذلك أنت تشكر شخص لما يقدم لك نعمة، عفوا لما يقدم لك خدمة، فأنت تشكر الله في مقابل هذه النعم. وأما الحمد فالحمد لله على كل حال. أيضا من أهل العلم من ذهب إلى أن الحمد والشكر بينهما عموما وخصوص، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ راشد يسأل بالنسبة يقول الاستنجاء والاستجمار، يقول هل يكفي استعمال المناديل الورقية أم يجب أن يكون يعني أن يستعمل معه الماء؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الذي يقضي حاجته فإنه مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستنجاء بالماء، فإذا استنجى بالماء كفاه ذلك ولله الحمد. والأمر الثاني الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها مثل المناديل التي ذكرها الأخ السائل. والأمر الثالث الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وهو أن يستجمر بالمناديل ثم يستنجي بالماء، وهذا أفضل. ولو اكتفى بالاستجمار بالمناديل جاز بشرط أن يستجمر ثلاث مرات بحيث يقطع الأذى الخارج ثلاث مرات حتى يتأكد من ذهاب عين النجاسة، ولا يضر أثر الاستجمار كما نص على ذلك أهل العلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل الدم ناقض للوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للدم محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء، فإذا خرج الدم فإنه ينقض. والقول الآخر قالوا بأن الدم غير ناقض، الدم غير ناقض، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من صلاتهم بجراحاتهم ولم يتوضعوا، فقالوا بأن الدم غير ناقض. والذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذا جمع بين القولين، أن الدم إذا كان يسيرا قليلا فإنه لا ينقض، أما إذا كان كثيرا فاحشا فإنه ينتقض به الوضوء، واختلفوا في حد الفاحش، فقيل ملء كف اليد، ملء يعني ملء كف الكف باليد، هذا يسمى الفاحش، أما ما دون ذلك فإنه لا ينتقض به الوضوء.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟
الحمد لله، ليس من نواقض الوضوء ولا مبطلاته الكلام أثناءه، لكن هذا من آدابه، فالإنسان إذا توضأ من الأدب أنه يصمت أثناء وضوئه لأنه مشتغل بعبادة، مشتغل بعبادة، لكن لو تحدث لضرورة أو لحاجة أو لغير حاجة فإن الوضوء صحيح ولا حرج في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. بصالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح.
أمسي عليك بالخير فضيلة الشيخ.
حياك أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله بصالح.
هيا ما حصلك على الهواء والحمد لله، حصلك عني في الإذاعة في شريعة النور.
الله يحييك
الله يديك العافية
يا الله يحفظك.
والله عندي سؤال واحد الله يحفظك.
تفضل.
يعني طول عمرك أنا في بعض الأكلات يعني تجيب لي غازات الله يكرمكم، وعندما أوضي للصلاة تمام وأفرض الصلاة يعني وفي نص الصلاة مثلا تجيني الغازات، يعني أحيانا يعني أضغط على نفسي حتى أكمل الصلاة. هل أنا عنصرف يعني أو أكمل الصلاة؟ وإن شاء الله الصلاة مقبولة لنا منا ومنكم إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح. كلمة أخرى فاطمة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فاطمة، الله يبارك فيك.
سؤال بس أحب أستمع وأسلم عليكم بس.
الله
يسلمك إن شاء الله يبارك فيك، شكرا لك.
جزاك الله خير فاطمة، جزاك الله خير. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ راشد، بالنسبة للحكمة من الوضوء من لحم الإبل.
الحمد لله، بالنسبة للوضوء من لحم الإبل اختلف العلماء هل النهي هنا معلل أم لا. على قولين من أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر تعبدي محض، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء ولم يذكر العلة، وليس هناك ما يمكن أن يكون محل استنباط للعلة، وهذا من العبادات التي هي من التعبدات المحضة. القول الثاني قالوا لا، النهي معلل، وهو أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الجن خلق، بأن الإبل خلقت من الشياطين، يعني من مربض الشيطان أو من، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام على ذروة سنام كل بعير شيطان، فقالوا هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. ومنهم من ذهب إلى أن لحم الإبل ثقيل ولذلك الماء يخفف هذا الثقل الذي على البدن، وذكروا مجموعة من العلل.
جزاك الله خير الشيخ أبو صالح، يقول أنه يشتكي من الغازات خاصة عندك لبعض الأكلات، فيقول في الصلاة تأتيني هذه الغازات، هل فالشيخ يقول أنصرف عندما تأتيني أو يعني أمسكها وأكمل الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الأصل أنه لا يدخل الصلاة وهو حاق أو حاقب، بمعنى أنه يريد قضاء أحد الحاجتين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وهو يدافع، نهى المصلي أن يصلي وهو يدافع الأخبثين. وأما من دخل الصلاة ثم تفاجأ بوجود غازات واضطرابات فإن الأصل أنه لا ينصرف إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء خرج من الصلاة وليس عليه شيء، وصلاته صحيحة ما دام أنه لم يخرج منه شيء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
عندي سؤال واحد.
نعم تفضل.
السؤال هل الشهيد في الجنة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم. فضيلة الشيخ سؤال أخ عبد الله بالنسبة للشهيد، يقول هل هو في الجنة؟
الحمد لله، بالنسبة للشهادة مرتبة عظيمة في الجنة، وجعلها الله عز وجل منزلة خاصة، ولذلك قال الله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنصوص في الكتاب والسنة والإجماع منعقد على أن الشهيد المسلم الذي جاهد في سبيل الله ابتغاء إعلاء كلمة الله جهادا شرعيا وليس جهادا عبثيا فوضويا، لا، جهاد خلف راية وإمام وجهاد معروف، فإن هذا في الجنة، وأن الله عز وجل يغفر له ذنوبه وآثامه ويشفعه في 70 من أهله، وله من النعيم والدرجات التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة، وهنا الذي ينتهي رقمه 206، أنا أكثر من يوم ترسل لكن لا يظهر شيء من الرسالة، تظهر علامات غير واضحة. أيضا فضيلة الشيخ هنا أيضا يستفسر يقول هل تصح الرقية والعلاج من السحر من خلال الهاتف ومن دولة أخرى، مثلا يقول أنا في الإمارات والراقي من دولة أخرى مثلا يقول السعودية وغيرها.
الحمد لله، طبعا بالنسبة لأصل الرقية مشروعة ولله الحمد والمنة، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في بيان مشروعية الرقية، فالله جل وعلا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ أبو سعيد الخدري سورة الفاتحة على الذي قال وما يدرك أنها رقية، فالرقية في الآيات القرآنية والأوراد النبوية هذه ثابتة ولله الحمد والمنة. وأما الراقي فينبغي بل يجب أن يكون إنسانا مستقيما معتدلا يعني عارفا يعني أحكام الرقية، ولا يسلك المسالك مسالك المشعوذين والدجالين والكهان. ومن جملة ذلك الرقية عبر المسافات البعيدة، فإن هذا من الباطل، ولذلك ما ذكره الأخ السائل أو الأخت السائلة هذا نوع لا شك بأنه نوع من أنواع اللعب والعبث، ويجب على الناس أن لا يستسلموا وأن لا يستجيبوا لمثل هؤلاء الرقاة الذين يعبثون بعقولهم وبأرواحهم ويبتزون أموالهم وينتهوا عن هذا. فكيف الآن رجل في مدينة أخرى يرقي إنسان في مدينة أخرى، وكيف يكون الرقي عن طريق الهاتف؟ يعني ما بقي إلا أن تكون الرقية عن طريق الرسائل وعن طريق هذا لا يصلح عبث، وفي كل سنة وفي كل فترة تظهر لنا بدع ومخالفات، فعلى الناس أن يتقوا الله. للأسف الشديد استجابة الناس لمثل هذه الأغاليط ولمثل هذا العبث هو الذي يجعل الرقية يعني تسير في هذا الطريق، نسأل الله العافية والسلامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو صهيب، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزيتم خيرا على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، حبك الله، يزاك الله خير.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
السؤال
الأول في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. هذا للشهيد، هل هذا معناه أن الشهيد يحيى بعد موته ويرزق كما يرزق في الحياة الدنيا؟ بس تفسير من فضيلة الشيخ لهذه الآية الكريمة. والسؤال الثاني، في بعض الأقوال للمشايخ بخصوص الديانات السماوية، لا يجوز أن نقول ديانات سماوية على الدين اليهودي والمسيحي، فقط الدين عند الله هو الإسلام، وإنما هي شرائع سماوية. برضو تفسير من فضيلة الشيخ بخصوصها.
إن شاء الله، جزاك الله خير بصهيب، تسمع رد فضيلة الشيخ، حياك الله. فضيلة الشيخ سؤال بصهيب بالنسبة أريد تفسير رأي ولا حسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيقول فضيلة الشيخ بالنسبة للشهيد هل يعني بعد موته أي أحياء ويكون يعني ينعم؟ فيريد فضيلة الشيخ يعني تفسير الآية.
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآية ظاهرة وصريحة في أن الشهداء أحياء عند ربهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولذلك الشهيد حي عند الله عز وجل ويتمنى العودة إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله رب العالمين، ويجعل الله جل وعلا أرواحهم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أشجار الجنة وتأكل من ثمارها. ولذلك هم في حياة برزخية خاصة ونعيم يخصهم بسبب أنهم قدموا أرواحهم في سبيل الله رب العالمين. وهذا الشهيد الذي لقي الله عز وجل شهيدا بطريق صحيح، لأن ليس كل من قاتل وزعم أنه في سبيل الله يكون شهيدا. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر من الثلاثة رجل استشهد فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله جل وعلا له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. والمعنى أخي الفاضل بارك الله فيك بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وينعمون وهم في حياة خاصة برزخية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير الشيخ عن أبو شهادة، تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين. إذا شخص مثلا قال يعني أهله قالوا له أن هذا المكان اللي تروح عليه خطر، يعني راح وهذا المكان مثلا كان بحر أو نهر وغرق فيه ومات، بنجي بعد ما يتوفى الشخص بنبلش بنقول يعني هذا الشخص مثلا ليش راح، يا ريت مو رايح، يا ريت كذا. يعني هي شوف بنقول احنا قضاء الله وقدره، ولكن نبه تفسير اكثر من الشيخ. يعني هل احنا بعد ما يتوفى الشخص دائما نقول ونكرر هذا الشخص ليش تم مسرع وسوى حادث ومات، هل هو هذا خلص اجل او بعد؟ يعني نبه تفسير اكثر من الشيخ
ان شاء الله. ان شاء الله.
السؤال الثاني ما معنى أو صح مثواه الجنة؟ هل هذا يعني خطأ أو غير مستحب أو لا ذكر أو شيء؟ بس أريد تفسير بعد من الشيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو شهد. نعود فضل الشيخ سؤال أبو صهيب بالنسبة لل معنى مكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال. نعم. نعم. أنا أسمع كثير من الناس يعني يوم يجوهم مولود أول يوم ولا عمره سنة يوم يتوفى يقول هذا من طيور الجنة، هذا الكلام صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
واضح سؤال؟
واضح عبد الله. جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ سؤال أبو صهيب بالنسبة لل يقول هل يجوز أن نقول ديانات سماوية؟ أو اللي يقول أفضل والأصح أن نقول شرائع سماوية؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدين الذي عند الله عز وجل هو الإسلام، كما قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ومن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء أتوا بالإسلام، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء إخوة لعلات، يعني جاءوا بالدين الواحد. العلات الإخوة العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وبالنسبة لللفظ الصحيح يقال الشرائع، شرائع لأن أصل الدين واحد لكن الشرائع مختلفة، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فالأمور العملية الفروعية هذه تختلف من ملة إلى ملة ومن زمان إلى زمان. ولذلك عندنا قاعدة أصولية معروفة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ يعني بالنسبة للأمور الفروعية والمسائل الأحكام العملية، فالعلماء في خلاف. ولذلك هذه القاعدة تدل على أن الشرائع مختلفة، أما الدين فهو واحد. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. السؤال بشهد بالنسبة يقول من يعني مات في الشيخ بسبب يعني مكان ذهب إليه أو بسبب سرعة زائدة، فيقول يعني أهله وقاربه يعني يقولون دائما لماذا ذهب إلى هذا المكان مثلا، لماذا زاد في السرعة، لماذا فعل كذا، لو أنه لم يفعل كذا يعني لما مات فشيخ هل هذا يعني يعارض أن يعني موته كان بقضاء الله وقدره؟
الحمد لله. بالنسبة للأمور التي تقع يجري الله عز وجل لها أسبابا، ولذلك ما من شيء إلا وله سبب، فالموت له أسباب كما قال الأول تعددت الأسباب والموت واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الإنسان من أن يستعمل كلمة أو لفظة أو حرف لو في مثل هذه القضايا، لأن هذا يجعل للشيطان مدخل إليه وعليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، وتضبط قدر الله وما شاء وما شاء فعل. فالمعنى بأن الإنسان إذا حصل له حادث أو أمر أن يقول قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله، أو إذا حصل له أحد مثلا من أقاربي حصل له حادث، فما ينبغي الإكثار من قول والاعتماد لو أنه ما ذهب، لو أنه ما فعل، لو أنه ما زاد، خلاص الآن نفذ قدر الله جل وعلا فيه. والآن الواجب أنهم يقولون الحمد لله على ما قدر وقضى، وأيضا يستفيدون من السبب هذا الذي يعني لم يبذله الشخص أو بذله فأثر عليه، فيعني ينتبهون، يوصون، يقولون تنتبهون من زيادة السرعة، تنتبهون من الذهاب إلى الأماكن الفلانية، يحذرون يعني يحذر يستفيدون. أما قضية والله يشغل الإنسان نفسه لو أنه فعل لو أنه كذا، هذا مدخل من مداخل الشيطان، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
أيضا فالشيخ يقول إذا مثلا شخص توفي فهل يصح أن نقول مثواه الجنة؟
الحمد لله، حقيقة هذه مسألة كثر فيها الكلام واللغط، ويعني بعض الناس الآن يشدد فيها، يقولون المثوى تكون للنار والمأوى تكون للجنة، والواقع بأنها كلمات تستعمل هنا وتستعمل هنا، وإن كان أغلب استعمال القرآن على أن المثوى على أن المأوى النار والمثوى الجنة، يعني عكستنا على أن المأوى النار والمثوى الجنة، لكن أحيانا قد يستعمل يعني هذا وهذا ولا مشاحة بالاصطلاح. وعموما يعني الأفضل والأكمل والأحسن أن يستعمل، يقول مأواهم النار ومثواهم الجنة. لكن لو جاء شخص قال مأواه الجنة، ما يجوز أن ننكر عليه، لأنه ما عندنا نص على الإنكار، خاصة وأن المعنى يؤدي واحد. هذا حقيقة برز من خلال تدبر بعض الفضلاء لآيات القرآن واستقرأها وجمعها، لكن هذا لا يعني كل ما الآن مثلا قضية المطر والغيث، يعني بعض الناس يشدد يقول لا تقول مطر قولوا غيث. طيب النبي في الحديث قال مطرنا، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر. جاء أيضا لفظة المطر في السنة كثيرا، الفرق بين السنة والعام أيضا، هذه كلها حقيقة ما ينبغي أن الناس يقفون عندها ويشددون حولها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله على عجالة فضيلة الشيخ نجيب عليه، يقول إذا مثلا توفي له يعني شخص توفي له ابن صغير نقول يعني من طيور الجنة؟
الحمد لله، ورد في الحديث الصحيح حديث عائشة، الحديث الذي هو الصحيحين، أن عائشة قالت عصفور من أصافير الجنة لما رأت طفلا توفي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم في أصلاب آبائهم. هو الحديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لآخر بجنة ولا بنار إلا من شهد الله عز وجل له في القرآن، أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. فهي عبرت كون الطفل صغير، قالت عصفور من عصافير الجنة، وما أدري أنا ما أحفظ أن الأطفال يتحولون في الجنة إلى عصافير يطيرون، أنا ما أحفظ في هذا الشيء، لكن ممكن أن يعبر. الآن يقول لك مثلا جاء لفظ دعاميص، من دعاميس الجنة. وممكن الآن تعبر في الواقع تقول هذا طير من طيور الجنة، هذا فرخ مثلا، هو ليس فرخ، هو مجرد يعني ذكر الوصف. وإلا ربنا جل وعلا قال الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. وأهل العلم يقولون بأن الأطفال المسلمين إذا ماتوا دون الحنث فهم يتبعون آباءهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.